بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في اللؤلؤ والمرجان في باب رقية المريض بالمعوذات والنفث. النفث غير النفخ، النفث نفخ بريق، نفخ بريق نفث. والحديث 15 بعد 400 والألف، 1415 في اللؤلؤ والمرجان، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى، ما معنى اشتكى؟ مرض، فالأنبياء يجري عليهم المرض، نعم، يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه لم يعد قادرا على رفع يديه، كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. بتمسك ايد النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيها وتمسح بايده هو عليه. هذا حديث طبعا عظيم جدا، فيه اولا ان الانسان في كل عموم الاوجاع والامراض عليه بالمعوذة، عليه بالمعوذة، وفيه انه ينفث في يده مع القراءة ويمسح بيده مكان الوجع او يمسح جسمه ما استطاع من جسمه. وفيه فقه عائشة رضي الله عنها، لانه لم يرد نساء النبي كلهن أكبر منها، ده مات النبي صلى الله عليه وسلم وعندها 18 عاما، 18 عام لسه ما تخطبتش دلوقتي. وهذا الفقه العظيم الذي تتعلمه أجيال تلو أجيال من هذه المرأة العظيمة رضي الله عنها وأرضاه، ومعرفتها بالعقيدة وبأن جسم النبي صلى الله عليه وسلم مبارك ولا يوجد جسم آخر نعتبره إيش؟ مباركة، فيد النبي صلى الله عليه وسلم فيها البركة. لكن هل يد الصديق أو الفاروق أو أي أحد من الصحابة فيها البركة؟ لا، ولذا ما حدث أبدا إن أحد تبرك بعرق أبي بكر الصديق أو نخامة عمر رضي الله عنه أو كذا. طيب، هذا الحديث يدل على مشروعية الرقية، وبالقرآن عماد الرقية القرآن، عماد الرقية القرآن، وأن القرآن شفاء للقلوب والصدور وأيضا شفاء للأبدان، أيضا شفاء للأبدان، وأنه شفاء لذوي الأسقام. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فلا بد أن نعتقد أن الشفاء هنا شفاء من الجهل وشفاء من الشرك وشفاء من الضلال، ولكن أيضا شفاء من الأمراض البدنية كذلك، النفس بعد القراءة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأدعية كان يعلمها لأصحابه ويرقيهم بها، منها أن يضع الإنسان يده على محل الألم من بدنه، الصداع هنا مثلا أو ألم هنا أو ألم أي في أي مكان فيه ألم تضع يدك عليه، ويقول: أعوذ بعزة الله وأعوذ بالله وعزته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وعزته، رواية صحيحة، وأعوذ بعزة الله، أعوذ بالله وعزته من شر ما أجد وأحاذر، رواه مسلم. أعوذ بالله وإيش؟ وعزته. فالله يستعاذ به طبعا، والصفة يستعاذ بها، الصفة يستعاذ بها ويستغاث بها ويحلف بها، لكن لا تدعى، لا ندعو الصفة أبدا ويستعان بها، لكن لا أقول يا عزة الله، لا. نعم، استعين بقوة الله طبعا وقدرته. طبعا اذا كان يقدر على الرحمة، الرحمة التي يقدر على العباد، ولذا قال من لا يرحم يبقى اذا الرجل يستطيع ان يحرم، وقال ارحموا من في الارض، اذا الناس تقدر ولا لا. واما هل القرآن يتعلق بالروح يعني شفاء للروح؟ نقول الروح من أمر ربي، لا ندري هل الروح تمرض أو لا تمرض، نحن نقول إن الإنسان بدنه يمرض ونفسه قد تمرض، أما الروح لا ندري، فلا نقول شفاء للروح، وإنما شفاء للنفوس والقلوب، شفاء للقلوب والصدور، لأن الروح من أمر الله عز وجل. ورقية الإنسان لنفسه أدعى إلى الإخلاص. خد أنت أحسن حاجة ترقي نفسك، وأنا كنت في الرسالة كتبتها لوائل، يا وائل اجتهد أنك ترقي نفسك، ترقي نفسك، طيب هل يجوز طلب الرقية من الغير؟ نعم يجوز طلب الرقية من الغير، وإحنا ذكرنا هذا الأمر في كلمة يرقون. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، حديث فين ده؟ اتفق عليه. فمدحهم بأنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك. وقد روي فيه ولا يرقون وهو غلط، كلام شيخ الإسلام قال رواية يرقون إيش غلط. وقال في موضع آخر وإن كان الاسترقاء جائز. يبقى لا يسترقون معناها يزيد شدة توكلهم على الله فيتركون طلب الرقية، لكن يجوز طلب الرقية. نعم تمام كده. إذا عموم الناس يجوز لهم طلب الرقية، ولكن خواص الخواص قد يستغنون عن طلب الرقية. ويقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فأقل ما يقال عن التداوي بالقرآن إنه جائز، أقل حاجة إنه مشروع، مشروع، لأن الله سبحانه وتعالى جعله دواء، قال شفاء. والأولى بالمؤمن أن يتداوى به قبل أي دواء، وأنفع طرق التداوي بالقرآن أن يقرأ المريض على نفسه. يبقى هنا لا هو رقى نفسه أو بعد ما يقرأ، نعم هنا ينفس أو شيء من الريق، شيء من الريق بسيط. تمام يرقي نفسه. نعم ولو اشتد عليه يطلب الطبيب. وبعدين في اشياء لن ينفع فيها الرقي، يعني واحد رجله انكسر هيقعد يقرا قران ما فيش بأس، لكن لازم نلحق نجبس وندخل عمليه وكده. واحد انقطع الشريان عايز بقى من الاولياء اللي لهم كرامات يدعوا يقف. من سعد بن معاذ اين هو؟ ففي اشياء واحده بتولد الان اقرا قران ما لازم تشوف لها حد. ففي اشياء لابد منها، لابد منها. الرواية يسترقون رواية خطأ، ما اللفظ اللي هنا موجودة اللفظ نفسه خطأ. ما هو في العلماء بيتكلموا عن البخاري ومسلم وبيضعفوا، المقصود تضعيف ألفاظ لا تضعيف متن. ممكن يبقى فيه لفظ ضعيف لفظ فهي رواية بيسترقون غلط. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفلح وأبيه إن صدق، غلطوا لفظة ايه؟ ولكن لم يغلطوا الحديث، فضعفوا مع ضعفوا كلمة، ضعفوا لفظ، ضعفوا لفظ. ثم دخل هذا صاحب اللؤلؤ والمرجان في باب استحباب الرقية من العين والنملة، وتقول النملة كسر الايش؟ الميم، النملة. والنملة حتى الناس يقول لك جسم ايه؟ منمل. النملة بثور في الجنبين، بثور تطلع، بثور عارفين بثور زي الحبوب كده والدمام. نعم. والحمى، الحمى ضرر ذوات السموم، قرصة عقرب، دبغة، تعبان. ففي انه الرقية جائزة من العين والنملة والحمى، وان الحمى هي لدغه العقرب او الثعبان او غيره. وفي روايه اي والنظره، والنظره اللي هي نظره الايه؟ العائن، والعياذ بالله، العائن والعياذ بالله. فهنا لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم اقتصار الرقيه على هذه الاشياء فقط، وانما هذه الاشياء يقاس عليها الاشياء الاخرى الضاره الكثيره جدا. فاذن فيها ولو سئل عن غيرها لاذن فيه، وقد اذن لغير هؤلاء، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم رقى في غير هذه الثلاث. يعني رقى من الصداع، وهنا مش غير مذكور الصداع هنا، رقى من ألم العظام، من ألم الأسنان. يعني الرقية تشمل كل الأوجاع والأمراض. الحديث 16 بعد 400 والألف، 1416، عن الأسود بن يزيد رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمى. قلنا الحمى هي لدغة مش العقرب بس، اي لدغه،
فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى، من كل ذي يعني من كل قرص، أي قرص، قرصة نحلة، قرصة نملة، أي قرص. الحمى أصلها السم، فأذن في الرقية من كل ذات سم. قال جمهور العلماء في النبي صلى الله عليه وسلم هيذكر حديث في مسألة ريق بعضنا بتربة أرضنا يشفى سقيمنا، إن الإنسان ممكن ياخد من الريق ويلمس التراب ويحط ويبرع يمس المنطقة المتألمة المريضة فيها شفاء، تربة أرضنا، تربة الأرض. فهنا هل أرضنا يقصد بها أرض المدينة؟ لا، لو أرض المدينة إذن في حرج على المسلمين، لأن ليس كل الناس يعيشون في المدينة. فأنا عايش مثلا في الأقصر، ولا عايش في المنيا، ولا عايش في دمنهور، يبقى تربة أرضنا أي أرض، لأن الأرض كلها نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها إيه؟ طهور كده، جعلت لي الأرض وطهور. نعم، كيف ما فيش تراب؟ ده التراب مال الدنيا، المسجد اللي المدينة بقت مسجد. أيوة نعم، لكن لا يمكن يكون الأمر قاصرا على أرض المدينة، وإن قال بذلك بعض العلماء وقال هذا خاص لبركتها. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله له كلام طيب يعلق على هذا، وله تعليق أيضا على مسألة العجوة، إن الإنسان يستصبح بسبع تمرات عجوة تقيه من السم والسحر. فقال ابن باز هذا يشمل كل التمر وليس تمر العجوة، تمر العجوة واحد من 60 نوع في المدينة. المدينة تمر العجوة اللي هو الصغير الأسود، ده تلاقيه صغير كده وأسود، هذا العجوة طبعا طيبة جدا، ولكن هناك أنواع أخرى من التمر، قلت لك في 60 نوع وقيل 120 نوع، وفي تمور في العالم كله. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الأمر على تمر العجوة صار مشقة على الناس. فأنا إنسان عايش مثلا في تركيا ولا عايش في أسبانيا، هيجيب منين العجوة كل يوم سبع تمرات عجوة؟ لن يستطيع. إذا أي نوع من أنواع التمر، فكذلك الأرض، أي تربة، أي تربة من الأرض. والريق، الريق يعني يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة، على إصبعه السبابة، ثم يضعها على التراب، أي تراب، فيتعلق شيء من التراب بإصبعه السبابة فيمسح به عليه، على الموضع، موضع الجريح العليل المتألم. ويقول الرواية العبارة سنذكرها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يرقى بذلك المسلم واليهودي والنصراني؟ قال الشافعي نعم يجوز، لأن الصحابة قرأوا على اللبيب وكان كافرا، قرأوا عليه سورة الفاتح وكان كافرا. طب ما هي الرواية التي التربة دي؟ هذه رواية التربة موجودة في الحديث 17 بعد 400 ألف، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، بريقة تأنيث ريق، بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فاكر لما قلنا الأحسن في مسألة الإذن والمشيئة أن تفرق بين كلمة بإذن الله وكلمة إن شاء الله. إن شاء الله لما يكون الإنسان دخل، بإذن الله لما يكون الإنسان ليس له دخل، فنقول تمطر غدا بإذن الله، تمام كده، نلتقي غدا إن شاء الله، هذا أول. لكن إذا عكسنا لا بأس إن شاء الله، إنما الحقيقة إنه بالإذن ما ليس للإنسان فيه فعل، والمشيئة ما للإنسان فيه فعل، طبعا مع فعل الله، لأن الله خالق كل شيء سبحانه. طيب، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بإذن ربنا، لأن الشفاء كله بيد الله، لكن الإنسان يفعل أسباب والشفاء بيد الله، والدواء الواحد يأخذه مريضان هذا يشفى هذا لا يشفى، لأن الله من أسمائه إيه؟ وليس من أسمائه طبيب. نعم، قال القرطبي: في دلالة على جواز الرقى من كل الآلام، وأن ذلك كان أمرا فاشيا معلوما بينهم. قال: وضع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته بالأرض ووضعها عليه، هذا يدل على استحباب ذلك عند الرقية، استحباب أنك تأخذ من التراب بالريق. وطبعا هذه سنن ميتة مهجورة لا نفعلها، فلازم نتعلم نفعلها. وزعم بعض علمائنا، يعني علماء القرطبي، علماء المالكية،
أن السر فيه أن تراب الأرض لبرودته ويبسه يبرئ الموضع الذي به الألم ويمنع انصباب المواد إليه ليبسه، يعني كأنه بيعمل طبقة عازلة تمنع الميكروبات وغيرها تزيد قوة الجرح، مع منفعته في تجفيف الجراح واندمالها. وده كلام القرطبي الاجتهاد منه. وقال في الريق إنه يختص بالتحليل والإنضاج وإبراء الجرح والورم لا سيما من الصائم الجائع. قرطبي يقول دايما التراب يفيد جدا في الأورام والجروح. سبحان الله. نعم. ونقل القرطبي كلام شخص بهذا وقال يتم ذلك إذا وقعت المعالجة على قوانينها من مراعاة مقدار التراب والريق وملازمة ذلك في أوقاته، وإلا فالنفث وضع السبابة على الأرض إنما يتعلق بها ما ليس له بال، يعني قليل يتعلق بالسبابة بشوية الريق تراب يعني قدره ولا أثر، ولكن هذا من باب التبرك بأسماء الله تعالى. قال وآثار رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما وضع الإصبع بالأرض فلعله لخاصية في ذلك أو لحكمة، هذا قال لحكمة إخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة، يعني الشفاء يأتي من الله، ولكن علمنا الرسول لابد أن نمارس أي أسباب. أنا لا مثلا فقير لا أجيب دواء ولا عندي قدرة ولا طيب بسيط بسيط بسيطة خالص، لكن هل معنى ذلك إنه الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذا ولم يأخذ أسباب أخرى؟ لا، هو نفسه لما جرح جاءت بنت فاطمة وجابت حصير وحرقت الحصير ووضعت الحصير المحروق لكي يمنع الدم على النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخلت حلقات المغفر في وجنته الدم لا ينقطع، فهذا الدم الذي انقطع جاءت فاطمة ووضعت الحصير المحروق عليه، فهنا لا رقية ولا ريق ولا، والقرآن اللي هو شفاء أيضا. فإذا أسباب الإبرشام والإبر والأشياء والأدوية المشروبة كل هذا لا بأس به. نعم. فيدل هذا على أن الريق مدخلا في النضج وتعديل المزاج، وتراب الوطن أي وطن لأي إنسان له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضرر، فذكروا أنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائها. ده كلام القرطبي، نقول له لا، لو كان هذا لا سبقونا إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيغادر أبرك أرض. نعم. فيقول ويجعل شيئا منه في سقائه ليأمن مضرة ذلك. ثم إن الرقى والعزائم لها آثار عجيبة، صح، تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنيان. رجل لدى عقرب لدغته، وأبو سعيد الخدري قرأ الفاتحة، شوف يا رجل كيف حاجة عجيبة، ايش قراءة حروف وكلمات لكافر وتصل هذه إلى المكان اللدغ ويشفى، دي أثار عجيبة جدا. نعم. والله هو ابن القيم له كلام تفصيلي في المسألة دي، يحتاج إلى أن القارئ واللي بيفعل هذا لابد يكون أولا عنده نية ويقين في الله بأن ممكن الشفاء الله جل يأتي به بهذه الأسباب ويفعل الأسباب ويتوكل الله عز وجل. وفيه الإشارة إلى أن التربة مهمة لأن منها آدم عليه السلام، أصل آدم عليه السلام. والريقة إشارة إلى النطفة كأنه يتضرع بلسان الحال، أنك يا ربي اخترعت الأصل الأول من التربة وأبدعته منها من ماء مهين، فهين عليك أن تشفي من كانت هذه نشأته بهذا، ما هو أصل تراب ومعاه ماء، وآدي تراب وآدي تراب. ممكن. وقال النووي قيل المراد بأرضنا أرض المدينة خاصة لبركتها، وريق النبي صلى الله عليه وسلم خاص به لأن شرف هذا الريق العظيم جدا فيكون مخصوصا. أصبر بس، النووي يقول قال البعض ذلك، قال وفيه نظر، إذا النووي لم يوافق على هذا، ولأن الموافق عليه فيه حرج فعلا، هنجيب منين ريق النبي الآن صلى الله عليه وسلم؟ فأي ريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بريقة بعضنا ولم يقل بريقتي، صح؟ لو كان يقصد تخصيص ريق النبي صلى الله عليه وسلم لقال بريقتي، مظبوط ولا لا؟ فيشفى سقيمنا، يشفى سقيمنا مبني، ما نقولش مبني للمجهول طبعا لانه ايه، مبني لمن لم يسمى، يعني يشفي الله سقيمنا. نعم. وقد اخرج ابو داود والنسائي، ده كلام النووي برضه، ما يفسر به الشخص المرقي، وذلك في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ثابت بن قيس بن شماس. عارفين ثابت بن قيس جهوري الصوت، وقد مات شهيدا في موقعة اليمامة رضي الله عنه. فقال النبي يدعو، قال اكشف الباس. عارفين في رواية اسمها اذهب، لكن اكشف الباس صحيح، اكشف الباس رب الناس. ثم أخذ ترابا من بطحان، يعني منطقة فيها هضبة كده أو تل، فجعله في قدح. هات شوية تراب وحطه في ايه، نقول انكوب مثلا، في قدح. ثم نفث عليه، ثم صبه عليه، على ثابت بن قيس، فشفاه الله عز وجل. ف ماشي، حديث الثامن عشر بعد الأربعمائة وألف، حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر أن يسترقي أو يسترقى من العين. يبقى الرقية من الإيش؟ من العين، لأن العين إحنا ذكرنا علاج لها، لكن هذا العلاج يصعب جدا، يصعب جدا. أنت الآن لو تأكدت أن لك أخ عانك، لن تستطيع أن تقول له اغتسل واغسل لي إزارك، هيضربك. ففي هناك رقية من العين إن شاء الله نتكلم عنه المرة القادمة. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. بسم الله فقط، وممكن احنا نزود بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، لان اي اذكار فيها اسم الله وغيره لا باس به. بريقة بعضنا بتربة أرض، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمون. بإذن ربنا تنفس. أنت كده طيب ماشي، حط زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كوبايه وخلاص. طيب عادي، لا بس يجوز هذا، مفيش اشكال فيه، لا بأس. طب وماشي، بس المهم ان هنا في استعاذه بصفتين من صفات الله، فيجوز الاستعاذه بصفات الله، لكن لا يجوز دعاء صفة الله. لا أقول يا قدرة الله يشفين، يا عزة الله أدركين، يا رحمة الله أدركين. الناس تقول يا حول الله يا رب، هذا برضه غلط. لا ازاي؟ ما هو كل الاستعانة أخت الاستعاذة، أخت الاستغاثة. تمام؟ ما هم كلهم، أصل الاستعانة ليست أخت الدعاء، وإنما هي أخت الاستغاثة. هنا ان شاء الله، ان شاء الله هنا الجمعه، السبت بقى مش عارف، والحد ان شاء الله مسافر. بس مش لازم في الشارع يروح واقف، ما يروح ولا يستقر في مكان ينفع. ماشي، لكن طيب الله المستعان. اللي يضع ماله في البنوك هو مساهم في كل المشاريع الربويه اللي بيعملها البنك، واللي يضع ماله في البنوك هو جمع ما بين اكل ربا وموكله، اكل ربا موكله. لكن لو لك راتب ويتحول على البنك انت لا ذنب لك. جماعه في الجامعه دول مرتباتهم كلها بتروح على البنك الاهلي، بنك مصر اللي كده تبع الوزاره دي. ايوه، فخلاص هو ده عالمي. انت في السعوديه ما بتمشي الان ما معكش ولا ريال، لانه حتى اي محل صغير، اي محل صغير بيطلع لك بتاعك تحط ده. احنا هنا عندنا واحد بتاع قالوا مثال، حل بتاع المثال كده، يجي يعمل لك وبعدين تطلع المكنه وتطلع بطاقتك وتحاسب، فخلاص بقى بلوى عامه.
زمان في قانون ان هو بيمنعه ان هو يساهم في المشاريع، دلوقتي في قانون بيخلي يعني الربح مثلا هو رائع، انت حطيت 1000 وغيره وغيره وغيره، هو بيديلك هامش من الربح من ال 1000 مثلا، هو كسب 100 بيديلك انت 50، وبيخلي حاجه اسمها نسبه مخاطر 50.
طيب
فالناس بتقول يعني في برنامج برضه في الازهر بيقولوا ان دلوقتي اصبح ان هو بيضارب، تمام؟ ونسبة المخاطرة دي هي دي اللي بتدي لك الحق ان انت مش هيخسر، مش هتخسر. ولذلك مثلا لما لبنان حصل فيها الازمة والبنوك اللي هي بنك عودة والكلام ده واشتريته بالامارات، ما حدش من اللي حاطط
مش
فلوسه
هيعمل قصد.
خسر حاجة، وكلهم تحت ايه نسبة المخاطرة.
تمام.
فهو دلوقتي اصبح مضاربة ولا اصبح
لا،
ربا برضه؟
ما هو المضاربة بتحديد مبلغ معين تأخذه ربح، لكن المضاربة بتحديد نسبة ليست ربح. فرق
ده
بين،
شرط مش
ما هو الشرط، لا، في فرق بين النسبة والمبلغ. أنا أنت بتاخد مني 100,000 جنيه على أساس تديني مثلا كل شهر 5 جنيه، هذا ربح. على أساس كل شهر هتديني نسبة من الربح 5%، ده مش ربح.
شيخ دلوقتي هو لو انا حطيت فرض، يعني لو مثلا انا تاجر وانت جيت اديتني 1000 جنيه، تمام؟ وقلت لي فانا بحط نسبه المكسب 20، اقول لك لا التاريخ، بحيث ان انا صعب ان انا اجرد كل المشاريع، المشاريع كلها 20.
ما هو ما ماشي، هو كونه محدد لي مبلغ ثابت ده اتفاق ربوي اصلا،
مش بيكلم
حتى لو كان بدراسه جدوى مؤكده برضه ربا.
لو لا يجوز ان هو حتى، يعني انا عملت دراسه جدوى خلاص هي
طيب ماشي،
20%،
طيب ماشي،
انا هدي لك 5 حتى لو في المضاربه العاديه.
هديني 5% ولا
اه
5؟
لا اه انا صعب ان انا كل المشاريع
ما هو
حسابها كام
ما
عشان ادي
تحسبش
لك
يا عم، ما تحسبش،
مبلغ.
ما تحسبش، لكن ما تحددليش مبلغ اخده، حدد لي نسبة اخدها. فرق انك تحدد لي نسبة، فرق تحدد لي مبلغ. ازاي؟ ايه الفرق؟ لما تحدد لي انت، ما انت لو حددت لي نسبة من رأس المال ده مبلغ محدد، انما نسبة من الربح، الربح مش معروف. خد بالك، انا لما اقول انت هديك 100,000 وتديني 5% من ال 100,000، ده اتفاق ربوي. يعني معروف 5% من 100,000 معروف على طول هي 5,000، لكن لما تديني 5% من الارباح، الارباح دي تصعد وتصعد. انت ممكن
المتوسط
ماشي، دي من متوسط الربح مش من متوسط راس المال.
هو الربح دلوقتي اصبح مثلا في العقارات 50%،
طيب
في مشاريع اخرى عاملاها الدوله 5%،
ماشي،
فبيحط متوسط كل ده. يبقى
تمام،
انا هدي لك النسبه اللي بتعلنها الدوله اللي هي
موافق على
10%.
نسبة من راس المال 10 20 من الارباح مش من راس المال. انا عايز الارباح اللي هي متغيره، عايز نسبه، اديني النسبه الادنى، اديني النسبه المتوقع اقل نسبه اديني، لكن ما تدينيش مبلغ محدد ابدا.
اذا هو كده الشيخ مضطر ان هو يعمل حسابات شهريه او يوميه.
اذا كان صعب عليه يعمل لي تقديريه بس، لغايه ما يعمل حسابه براحته خالص مع انتهاء اي مشروع، اي مشروع في الدنيا بينتهي بيبان جدا المشروع ده تكلف ايه وكسب ايه، ساعتها يحاسبني بقى، انت باقي لك عندي كذا او انت مديون بكذا.
يعني مبلغ
ما هي اديني مبلغ تحديد، اديني يا عم ماشي، ما هو موافق، اديني مبلغ موافق. ما هو لما كان الريان قبل كده وغيره كان بيدي 2% من تحت الاساس، وبعد كده بيديك زياده او اقل. النسبه لابد تكون على الربح وليس على راس المال، لان النسبه على راس المال معلومه على طول، نسبه راس المال معروف، اما نسبه الربح مش معلومه. فانت كصاحب مشروع هتقول لي انا ما اقدرش، الدنيا ملخبطه وعمال في وارد وفي صادر وفي كذا وفي كذا وفي اجور عمال وفي ضرائب بتنزل عليا وفي غرامات. يا عم ماشي، اديني مبلغ تقديري على حد ادنى، ولما ينتهي المشروع، لو قلت ان لو انتهى المشروع مش هيبقى عندي حسابات، انت فاشل. مفيش مشروع في العالم ينتهي الا وكل حساباته بكل الدقه موجوده. بعد انتهاء المشروع هيبان كويس قوي المشروع ده خسر ايه او كسب ايه، انت خدت كذا يبقى باقي لك كذا، او عليك او مالكش، او مالكش خلاص. هو كده مظبوط، دراسه الجدوى ثبت انها فعلا حسب الربح المدروس.
على المستوى الضيق دلوقتي، انا حد عايز يديني 100 جنيه
ماشي،
تمام؟
ماشي،
100 جنيه دي معروف ان انا هجيب بيها بضاعه
طيب
هتكسب 20 جنيه،
حلو قوي.
فانا بقول له انت ليك يا عم من ال 100 دي هتاخد 5 جنيه لان انا هكسب 20 وفي مصاريف،
ما ينفعش، ما ينفعش خالص، ما ينفعش خالص. هذا اتفاق ربوي صريح، اتفاق ربوي، اتفاق ربوي صريح. قول له انا هدي لك مبلغ من تحت الحساب لغايه ما اخلص خالص انا كل مشروعي واحسب، لقيت المبلغ مظبوط ودرست الجدول ثبت ان النسبه المئويه من راس المال هي نفسها النسبه المئويه من الربح، خلاص يا عم على بركه الله.
هو راس ماله ده دخل جوه راس مال كتير،
وماله ما يخسر.
انا هجيب البضاعه دي ازاي من
يا عم؟ انت اشتغل براحتك خالص، وفي كل اي مشروع له نهايه، مش مشروع مستمر على طول، اي مشروع له نهايه. فبنحسب انت انا مبلغ اللي ساهمت معاك في راس المال دي كسب كام، هعرفه ان هحسب منه الدفعات اللي انت كنت بتديها لي، اديني الدفعه الاقل منها. يعني دلوقتي انا فاتح دكان صغير مثلا، فاتح الدكان في الوش ده وجايب شويه بسكوتات ومع الكلام ده، فجه عبد القادر قال لي يا عم ادي 10,000 يشتغلوا معاك. ماشي 10,000، انا عبد القادر هديك كل يوم 10 جنيه 20 جنيه، واقعد انا اشوف بضاعاتي اللي جت واتباعت وعملت، والاخر احسبها عبد القادر فاضل له كذا او مش فاضل له حاجه.
ما هو اللي بيضارب ده برضه مش هيستنى لما انا احسبها. هو انا لما احكي احسب ممكن ما يثقش.
قول له انا مش هخليك تستنى، انا هديك دفعات تقديريه من بالاقل من تحت الاحزاب. عاجبك عاجبك، مش عاجبك ما تدينيش النار عشان شويه فلوس بتوعك.
انا قصدي بكيفيه المضاربه الشيخ دلوقتي في المشاريع الكبيره.
ما هو كيفيه المضاربه، انا 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 كراجل صاحب مال وانت كراجل صاحب خبره ومال، انا بدي لك المال ثقه فيك، انت اللي عليك تشتغل وتتاجر وتعمل. تحسب لي بقى فلوسي انا كسبت كام في نهايه المشروع، لكن طوال المشروع بتديني دفعات بسيطه بسيطه بس استئناس بيها فقط. فهو كان بيعمل كده، الريان والسعد كان بيعمل كده قبل ما يحصل هجوم الحكومه عليه. فانت اديني نسبه، ما اتفقش معايا على حاجه خالص، قول لي انا هحسب، لانه اصلا هيتعرف الجنيه كسب كام. هيتعرف المشروع لو بمليار جنيه ودخلت وبعدين خلصت وصفيت، هيتعرف الجنيه كسب كام. انت واخد من المليار جنيه، واخد مني مثلا 1000 واحد، ال 1000 ثبت انه كسب 5 جنيه فقط. انت اخدت 3 جنيه دفعات، فاضل لك 2 جنيه خد اهو. بنك فيصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في اللؤلؤ والمرجان في باب رقية المريض بالمعوذات والنفث. النفث غير النفخ، النفث نفخ بريق، نفخ بريق نفث. والحديث 15 بعد 400 والألف، 1415 في اللؤلؤ والمرجان، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى، ما معنى اشتكى؟ مرض، فالأنبياء يجري عليهم المرض، نعم، يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه لم يعد قادرا على رفع يديه، كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. بتمسك إيد النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيها وتمسح بإيده هو عليه. هذا حديث طبعا عظيم جدا، فيه أولا أن الإنسان في كل عموم الأوجاع والأمراض عليه بالمعوذة، عليه بالمعوذة، وفيه أنه ينفس في يده مع القراءة ويمسح بيده مكان الوجع أو يمسح جسمه ما استطاع من جسمه. وفيه فقه عائشة رضي الله عنها، لأنه لم يرد نساء النبي كلهن أكبر منها، ده مات النبي صلى الله عليه وسلم وعندها 18 عاما، 18 عام لسه ما تخطبتش دلوقتي. وهذا الفقه العظيم الذي تتعلمه أجيال تلو أجيال من هذه المرأة العظيمة رضي الله عنها وأرضاه، ومعرفتها بالعقيدة وبأن جسم النبي صلى الله عليه وسلم مبارك ولا يوجد جسم آخر نعتبره إيش؟ مباركة، فيد النبي صلى الله عليه وسلم فيها البركة. لكن هل يد الصديق أو الفاروق أو أي أحد من الصحابة فيها البركة؟ لا، ولذا ما حدث أبدا أن أحد تبرك بعرق أبي بكر الصديق أو نخامة عمر رضي الله عنه أو كذا. طيب، هذا الحديث يدل على مشروعية الرقية، وبالقرآن عماد الرقية القرآن، عماد الرقية القرآن، وأن القرآن شفاء للقلوب والصدور، وأيضا شفاء للإيه؟ للأبدان، أيضا شفاء للأبدان. وأنه شفاء لذوي الأسقام. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فلا بد أن نعتقد أن الشفاء هنا شفاء من الجهل، وشفاء من الشرك، وشفاء من الضلال، ولكن أيضا شفاء من الأمراض البدنية كذلك، النفس بعد الطلاق. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأدعية كان يعلمها لأصحابه ويرقيهم بها، منها أن يضع الإنسان يده على محل الألم من بدنه، الصداع هنا مثلا، أو ألم هنا، أو ألم أي مكان فيه ألم تضع يدك عليه، ويقول: أعوذ بعزة الله وأعوذ بالله وعزته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وعزته، رواية صحيحة، وأعوذ بعزة الله، أعوذ بالله وعزته من شر ما أجد وأحاذر، رواه مسلم. أعوذ بالله وعزته، فالله يستعاذ به طبعا، والصفة يستعاذ بها، الصفة يستعاذ بها ويستغاث بها ويحلف بها، لكن لا تدعى، لا ندعو الصفة أبدا ويستعان بها، لكن لا أقول يا عزة الله، لا. نعم. استعين بقوة الله طبعا وقدرته. طبعا اذا كان يقدر على الرحمه التي يقدر على العباد، ولذا قال من لا يرحم، يبقى اذا الرجل يستطيع ان يحرم، وقال ارحموا من في الارض، اذا الناس تقدر ولا لا. واما هل القران يتعلق بالروح، يعني شفاء للروح، نقول الروح من امر ربي، لا ندري هل الروح تمرض او لا تمرض، يعني نقول ان الانسان بدنه يمرض ونفسه قد تمرض، اما الروح لا نفس، فلا نقول شفاء للروح، وإنما شفاء للنفوس والقلوب، شفاء للقلوب والصدور، لأن الروح من أمر الله عز وجل. ورقية الإنسان لنفسه أدعى إلى الإخلاص. خد أنت أحسن حاجة ترقي نفسك، وأنا كنت في الرسالة تبعت الوائل اجتهد أنك ترقي نفسك، ترقي نفسك. طيب هل يجوز طلب الرقية من الغير؟ نعم يجوز طلب الرقية من الغير، وإحنا ذكرنا هذا الأمر في كلمة يرقون. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، حديث فين ده؟ اتفق عليه. فمدحهم بأنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، والرقية من جنس الدعاء، فلا يطلبون من أحد ذلك. وقد روي فيه ولا يرقون، وهو غلط، كلام شيخ الإسلام قال رواية يرقون إيش غلط. وقال في موضع آخر: وإن كان الاسترقاء جائز. يبقى لا يسترقون معناها يزيد شدة توكلهم على الله فيتركون طلب الرقية، لكن يجوز طلب الرقية. نعم تمام كده. إذن عموم الناس يجوز لهم طلب الرقية، ولكن خواص الخواص قد يستغنون عن طلب الرقية. ويقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فأقل ما يقال عن التداوي بالقرآن أنه جائز، أقل حاجة أنه مشروع، مشروع، لأن الله سبحانه وتعالى جعله دواء، قال شفاء. والأولى بالمؤمن أن يتداوى به قبل أي دواء، وأنفع طرق التداوي بالقرآن أن يقرأ المريض على نفسه. يبقى هنا لا، هو رقى نفسه. أو بعد ما يقرأ، نعم، هنا ينفس شيء من الريق، شيء من الريق بسيط. تمام؟ يرقي نفسه، نعم، ولو اشتد عليه يطلب الطبيب. وبعدين في اشياء لن ينفع فيها الرقي، يعني واحد رجله انكسر هيقعد يقرا قران ما فيش بأس، لكن لازم نلحق نجبس وندخل عمليه وكده. واحد انقطع الشريان، عايز بقى من الاولياء اللي لهم كرامات يدعوا يقف. من سعد بن معاذ اين هو؟ ففي اشياء واحده بتولد الان، اقرا قران ما لازم تشوف لها حد، ففي اشياء لابد منها. لابد منه. الرواية يسترقون الرواية خطأ، ما اللفظ اللي هنا موجودة اللفظ نفسه خطأ. ما هو في العلماء بيتكلموا عن البخاري ومسلم وبيضعفوا، المقصود تضعيف ألفاظ لا تضعيف متن. ممكن يبقى فيه لفظ ضعيف، لفظ اه، فهي الرواية بيسترقون غلط. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفلح وأبيه إن صدق، فغلطوا لفظة إيه؟ ولكن لم يغلطوا الحديث، فضعفوا مع ضعفوا كلمة، ضعفوا لفظ، ضعفوا لفظ. ثم دخل هذا صاحب اللؤلؤ والمرجان في باب استحباب الرقية من العين والنملة، وتقول النملة كسر الإيش؟ الميم، النملة. والنملة حتى الناس يقول لك جسم ايه؟ منمل. النملة بثور في الجنبين، بثور تطلع، بثور عارفين بثور؟ زي الحبوب كده والدمام. نعم. والحمى، الحمى ضرر ذوات السموم، قرصة عقرب، دبغة، ثعبان. ففي ان الرقية جائزة من العين والنملة والحمى، وان الحمى هي لدغة العقرب او الثعبان او غيره. وفي رواية اي والنظرة، والنظرة اللي هي نظرة العائن والعياذ بالله، العائن والعياذ بالله. فهنا لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم اقتصار الرقية على هذه الاشياء فقط، وانما هذه الاشياء يقاس عليها الاشياء الاخرى الضارة الكثيرة جدا. فأذن فيها ولو سئل عن غيرها لأذن فيه، وقد أذن لغير هؤلاء، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم رقى في غير هذه الثلاثة. يعني رقى من الصداع، وهنا مش غير مذكور الصداع هنا، رقى من ألم العظام، من ألم الأسنان. يعني الرقية تشمل كل الأوجاع والأمراض. الحديث 16 بعد 400 والألف، 1416، عن الأسود بن يزيد رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمى، وأن الحمى هي لدغة مش العقرب بس، أي لدغة. فقالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى، من كل ذي يعني من كل قرص، أي قرص، قرصة نحلة، قرصة نملة، أي قرص. الحمى أصلها السم، فأذن في الرقية من كل ذات سم. قال جمهور العلماء في النبي صلى الله عليه وسلم هيذكر حديث في مسألة ريق بعضنا بتربة أرضنا يشفى سقيمنا، إن الإنسان ممكن ياخد من الريق ويلمس التراب ويحط ويبرع يمس المنطقة المتألمة المريضة فيها شفاء، تربة أرضنا، تربة الأرض. فهنا هل أرضنا يقصد بها أرض المدينة؟ لا، لو أرض المدينة إذن في حرج على المسلمين، لأن ليس كل الناس يعيشون في المدينة. فأنا عايش مثلا في الأقصر، ولا عايش في المنيا، ولا عايش في دمنهور، تربة أرضنا أي أرض، لأن الأرض كلها نص النبي صلى الله عليه وسلم عنها إيه؟ طهور، كده جعلت لي الأرض وطهور. نعم. كيف مفيش تراب؟ ده التراب مال الدنيا، المسجد اللي المدينة يعني بقت مسجد. أيوة نعم، لكن لا يمكن يكون الأمر قاصرا على أرض المدينة، وإن قال بذلك بعض العلماء وقال هذا خاص لبركتها. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله له كلام طيب يعلق على هذا، وله تعليق أيضا على مسألة العجوة، إن الإنسان يستصبح بسبع تمرات عجوة تقيه من السم والسحر. فقال ابن باز هذا يشمل كل التمر وليس تمر العجوة. تمر العجوة واحد من 60 نوع في المدينة. المدينة تمر العجوة اللي هو الصغير الأسود، ده صغير كده وأسود، هذا العجوة طبعا طيبة جدا، ولكن هناك أنواع أخرى من التمر، قلت لك في 60 نوع وكل 120 نوع، وفي تمور في العالم كله. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الأمر على تمر العجوة صار مشق على الناس. فأنا إنسان عايش مثلا في تركيا ولا عايش في أسبانيا، هيجيب منين العجوة كل يوم سبع تمرات عجوة؟ لن يستطيع. إذن أي نوع من أنواع التمر. فكذلك الأرض، أي تربة، أي تربة من الأرض. والريق، الريق يعني يأخذ من المريخ نفسه على اصبعه السبابه، على اصبعه السبابه، ثم يضعه على التراب اي تراب، فيتعلق شيء من التراب باصبعه السبابه فيمسح به عليه، على الموضع، موضع الجريح العليل المتألم. ويقول الرواية العبارة سنذكرها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هل يرقى بذلك المسلم واليهودي والنصراني؟ قال الشافعي نعم يجوز، لأن الصحابة قرأوا على الذي وكان كافرا، قرأوا عليه سورة الفاتح وكان كافرا. طيب ما هي الرواية التي التربة دي؟ هذه الرواية التربة موجودة في الحديث 17 بعد 400 ألف، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، بريقة تأنيث ريق، بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فاكر لما قلنا الأحسن في مسألة الإذن والمشيئة أن تفرق بين كلمة بإذن الله وكلمة إن شاء الله. إن شاء الله لما يكون الإنسان دخل، بإذن الله لما يكون الإنسان ليس له دخل، فنقول تمطر غدا بإذن الله، تمام كده، نلتقي غدا إن شاء الله، هذا أول. لكن إذا عكسنا لا بأس إن شاء الله، إنما الحقيقة أنه بالإذن ما ليس للإنسان فيه فعل، والمشيئة ما للإنسان فيه فعل طبعا مع فعل الله، لأن الله خالق كل شيء سبحانه. طيب فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم باذن ربنا، لان الشفاء كله بيد الله، لكن الانسان يفعل الاسباب والشفاء بيد الله، والدواء الواحد ياخذ مريضان هذا يشفى هذا لا يشفى، لان الله من اسمائه ليه وليس من اسمائه طبيب. نعم. قال القرطبي في دلاله على جواز الرقى من كل الالام، وان ذلك كان امرا فاشيا معلوما بينهم. قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته بالأرض ووضعها عليه، هذا يدل على استحباب ذلك عند الرقية، استحباب أن تأخذ من التراب بالريق. وطبعا هذه سنن ميتة مهجورة لا نفعلها، فلازم نتعلم ما نفعلها. وزعم بعض علمائنا، يعني علماء القرطبي علماء المالكية، أن السر فيه أن تراب الأرض لبرودته ويبسه يبرئ الموضع الذي به الألم ويمنع انصباب المواد إليه ليبسه، يعني كأنه بيعمل طبقة عازلة تمنع الميكروبات وغيرها تزيد قوة الجرح، مع منفعته في تجفيف الجراح واندمالها. وده كلام القرطبي الاجتهاد منه. وقال في الريق إنه يختص بالتحليل والإنضاج وإبراء الجرح والورم، لا سيما من الصائم الجائع. قرطبي يقول دائما التراب يفيد جدا في الأورام والجروح، سبحان الله. ونقل قرطبي كلام شخص بهذا وقال يتم ذلك إذا وقعت المعالجة على قوانينها من مراعاة مقدار التراب والريق وملازمة ذلك في أوقاته، وإلا فالنفث ووضع السبابة على الأرض إنما يتعلق بها ما ليس له بال، يعني القليل يتعلق بالسبابه بشويه الريق ورب يعني قدر ولا اثر، ولكن هذا من باب التبرك باسماء الله تعالى. قال واثار رسوله صلى الله عليه وسلم. واما وضع الاصبع بالارض فلعله لخاصيه في ذلك او لحكمه، هذا قال لحكمه اخفاء اثار القدره بمباشره الاسباب المعتاده، يعني الشفاء ياتي من الله، ولكن علمنا الرسول لابد أن نمارس أي أسباب. أنا لا مثلا فقير لا أجيب دواء ولا عندي قدرة ولا بسيطة. لكن هل معنى ذلك أنه الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذا ولم يأخذ أسباب أخرى؟ لا، هو نفسه لما جرح جاءت بنت فاطمة وجابت حصير وحرقت الحصير ووضعت الحصير المحروق لكي يمنع الدم على النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخلت حلقة المغفر في وجنته الدم لا ينقطع، فهذا الدم الذي انقطع جت فاطمة ووضعت الحصير المحروق عليه، فهنا لا رقية ولا ريق ولا، والقرآن اللي هو شفاء أيضا. فإذا أسباب الإبرشام والإبر والأشياء والأدوية المشروبة كل هذا لا بأس به. نعم. فيدل هذا على أن الإغريق مدخلا في النضج وتعديل المزاج وتراب الوطن، أي وطن لأي إنسان له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضرر. فذكروا أنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائها. ده كلام القرطبي. نقول له لا، لو كان هذا لا سبقونا إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيغادر أبرك أرض. نعم. فيقول ويجعل شيئا منه في سقائه ليأمن مضرة ذلك. ثم إن الرقى والعزائم لها آثار عجيبة، صح، تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنيان. رجل لدى عقرب لدى غيث، وأبو سعيد الخدري قرأ الفاتحة، شوف يا رجل كيف حاجة عجيبة، إيش قراءة حروف وكلمات لكافر وتصل هذه إلى المكان اللذ ويشفى، دي أسرار عجيبة جدا. نعم. والله هو ابن القيم له كلام تفصيلي في المسألة دي، يحتاج إلى أن القارئ واللي بيفعل هذا لابد يكون أولا عنده نية ويقين في الله بأن ممكن الشفاء الله جل يأتي به بهذه الأسباب ويفعل الأسباب ويتوكل الله عز وجل. وفيه الإشارة إلى أن التربة مهمة لأن منها آدم عليه السلام، أصل آدم عليه السلام. والريقة إشارة إلى النطفة، كأنه يتضرع بلسان الحال أنك يا ربي اخترعت الأصل الأول من التربة وأبدعته منها من ماء مهين، فهين عليك أن تشفي من كانت هذه نشأته بهذا، ما هو أصل تراب ومعاه ماء، وآدي تراب وآدي تراب وآدي ماء وآدي تراب. ممكن. وقال النووي قيل المراد بأرضنا أرض المدينة خاصة لبركتها. وريق النبي صلى الله عليه وسلم خاص به لأنه شرف هذا الريق العظيم جدا، فيكون مخصوصا. أصبر بس، النووي يقول قال البعض ذلك، قال وفيه نظر، إذا النووي لم يوافق على هذا، ولأن الموافقة عليه فيها حرج فعلا. هنجيب منين ريق النبي الآن صلى الله عليه وسلم؟ فأي ريقة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بريقة بعضنا ولم يقل بريقتي، صح؟ لو كان يقصد تخصيص ريق النبي صلى الله عليه وسلم لقال بريقتي، مظبوط ولا لا؟ فيشفى سقيمنا، يشفى سقيمنا مبني، ما يقولش مبني المجهول طبعا لأنه إيه؟ مبني لمن لم يسمى، يعني يشفي الله سقيمنا. نعم. وقد أخرج أبو داود والنسائي، ده كلام النووي برضو، ما يفسر به الشخص المرقي، وذلك في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ثابت ابن قيس بن شماس. عارفين ثابت ابن قيس جهوري الصوت، وقد مات شهيدا في موقعة اليمامة رضي الله عنه. فقال النبي يدعو، قال اكشف الباس. عارفين في رواية اسمها أذهب، لكن اكشف الباس صحيح، اكشف الباس رب الناس. ثم أخذ ترابا من بطحان، يعني المنطقة فيها هضبة كده أو تل، فجعله في قدح. هات شوية تراب وحطه في إيه؟ نقول أنكوب مثلا، في قدح. ثم نفث عليه، ثم صبه عليه على ثابت بن قيس، فشفاه الله عز وجل. ماشي. حديث 18 بعد 400 وألف، حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقي أو يسترقى من العين. يبقى الرقية من الإيش؟ من العين، لأنه العين احنا ذكرنا علاج لها، لكن هذا العلاج يصعب جدا، يصعب جدا. أنت الآن لو تأكدت أن لك أخ عانك لن تستطيع أن تقول له اغتسل واغسل لي إزارك، هيضرب. ففي هناك رقية من العين إن شاء الله نتكلم عنه المرة القادمة. بارك الله فيكم، الله خيرا. بسم الله فقط، وممكن احنا نزود بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، لان اي اذكار فيها اسم الله وغيره لا باس به. بريقه بعضنا بتربه ارض، تربه ارضنا بريقه، بريقه بعضنا يشفى سقيمون. بإذن ربنا تنفس. انت كده طيب ماشي، حط زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كوبايه وخلاص. ايوه عادي، لا بس يجوز هذا، لو فيش اشكال فيه لا بأس. طب ومات، بس المهم ان هنا في استعاذه بصفتين من صفات الله، فيجوز الاستعاذه بصفات الله، لكن لا يجوز دعاء صفه الله. لا اقول يا قدره الله يشفيني، يا عزه الله ادركي، يا رحمه الله يدركين، الناس تقول يا حول يا حول الله يا رب، هذا برضه غلط. لا ازاي؟ ما هو كل الاستعانه اخت الاستعاذ، اخت الاستغاثه. تمام؟ ما هم كلهم، اصل الاستعانه ليست اخت الدعاء وانما هي اخت الاستغاثه. هنا ان شاء الله، ان شاء الله هنا الجمعه، السبت بقى مش عارف، والحد ان شاء الله مسافر. بس مش لازم في الشارع يروح واقف، ما يروح ولا يستقر في مكان ينفع. ما ماشي، لكن طيب الله المستعان. نعم 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 اللي يضع أعماله في البنوك هو مساهم في كل المشاريع الربوية اللي بيعملها البنك، واللي يضع أعماله في البنوك هو جمع ما بين آكل ربا وموكله، آكل ربا وموكله. لكن لكن لو لك راتب ويتحول على البنك أنت لا ذنب لك، جماعة في الجامعة دول مرتباتهم كلها بتروح على البنك الأهلي، بنك مصر كده تبع الوزاره دي. ايوه فخلاص، هو هو ده عالمي. انت في السعوديه ما بتمشي الان ما معكش ولا ريال، لانه حتى اي محل صغير، اي محل صغير بيطلع لك بتاع كده تحط ده. احنا هنا عندنا واحد بتاع الوميتال، محل بتاع الوميتال كده يجي يعمل لك، وبعد تطلع المكنه وتطلع بطاقتك وتحاسب، فخلاص بلوى عامه.
زمان في قانون ان هو بيمنعه ان هو يساهم في المشاريع، دلوقتي في قانون بيخلي يعني الربح مثلا، هو رائع انت حطيت 1000 وغيره وغيره وغيره، هو بيدي لك هامش من الربح من ال 1000 مثلا، هو كسب 100 بيدي لك انت 50، وبيخلي حاجه اسمها نسبه مخاطر 50.
طيب
فالناس بتقول يعني، في زمان برضو في الازهر بيقولوا ان دلوقتي اصبح ان هو بيضارب، تمام، ونسبة المخاطرة دي هي دي اللي بتدي لك الحق ان انت مش هيخسر، مش هتخسر. ولذلك مثلا لما لبنان حصل فيها الازمة، والبنوك اللي هي بنك عودة والكلام ده اشتريته الامارات، ما حدش من اللي حاطط فلوسه خسر حاجة، وكلهم تحت ايه، نسبة المخاطرة.
تمام.
فهو دلوقتي اصبح مضاربة، ولا اصبح
لا ما هو،
ريبة برضه.
ما هو المضاربة بتحديد مبلغ معين تأخذه ربح، لكن المضاربة بتحديد نسبة ليست ربح. فرق بين، ما هو الشرط، لا في فرق بين النسبة والمبلغ. أنا أنت بتاخد مني 100,000 جنيه على أساس تديني مثلا كل شهر 5 جنيه، هذا ربا. على أساس كل شهر هتديني نسبة من الربح 5%، ده مش ربا.
طيب شيخ دلوقتي، هو لو انا حطيت فرض، يعني لو مثلا انا تاجر وانت جيت اديتني 1000 جنيه، تمام، وقلت لي، فانا بحط نسبه المكسب 20، اقول لك ده تاريخ، بحيث ان انا صعب ان انا اجرد كل المشاريع، المشاريع كلها 20.
ما هو ما ماشي، هو يكون محدد لي مبلغ ثابت، ده اتفاق ربوي اصلا، حتى لو كان بدراسه جدوى مؤكده برضه ربا.
لو لا يجوز ان هو حتى يعني انا عملت دراسه جدوى خلاص، هي
طيب
20%،
طيب ماشي،
انا هدي لك خمسه حتى لو في المضاربه العاديه.
هديني 5% ولا
أوه.
خمسة؟
لا اه انا صعب ان انا كل المشاريع
ما هو
مكتبها كام
ما
عشان ادي
تحسبش
لك
يا عم، ما تحسبش،
مبلغ.
ما تحسبش، لكن ما تحددليش مبلغ اخذه، حدد لي نسبة اخدها. فرق انك تحدد لي نسبة، فرق تحدد لي مبلغ، ازاي ايه الفرق؟ طب ما تحدد لي انت لو حددت نسبه من راس المال ده مبلغ محدد، انما النسبه من الربح، الربح مش معروف. خد بالك انا لما اقول انت هديك 100,000 وتديني 5% من ال 100,000، ده اتفاق ربوي. يعني معروف 5% من 100,000 معروف على طول هي 5,000، لكن لما تديني 5% من الارباح، الارباح دي تصعد وتصعد. انت ممكن ماشي، دي من متوسط الربح مش من متوسط راس المال.
هو الربح دلوقتي اصبح مثلا في العقارات 50%،
طيب
في مشاريع اخرى عاملاها الدوله 5%،
ماشي،
فبيحط متوسط كل ده.
تمام،
انا هدي لك النسبه اللي بتعلنها الدوله،
موافق على نسبه من راس المال 10 20 من الارباح مش من راس المال. انا عايز الارباح اللي هي متغيره، عايز نسبه. اديني النسبه الادنى، اديني النسبه المتوقع، اقل نسبه اديني، لكن ما تدينيش مبلغ محدد ابدا.
اذا هو كده الشيخ مضطر ان هو يعمل حسابات شهريه او يوميه.
اذا كان صعب عليه يعمل لي تقديريه بس، لغايه ما يعمل حسابه براحته خالص مع انتهاء اي مشروع. اي مشروع في الدنيا بينتهي بيبان جدا المشروع ده تكلف ايه وكسب ايه، ساعتها يحاسبني بقى انت باقي لك عندي كذا او انت مديون بكذا.
يعني دي مبلغ،
ما هي اديني مبلغ تحت، اديني يا عم ماشي، ما هو موافق اديني مبلغ موافق. ما هو لما كان الريان قبل كده وغيره كان بيدي 2% من تحت الحساب، وبعد كده بيديك زياده او اقل. النسبه، النسبه لابد تكون على الربح وليس على راس المال، لان النسبه على راس المال معلومه على طول، نسبه راس المال معروف، اما نسبه الربح مش معلومه. فانت كصاحب مشروع هتقول لي انا ما اقدرش، الدنيا ملخبطه وعمال في وارد وفي صادر وفي كذا وفي كذا وفي اجور عمال وفي ضرائب بتنزل عليا وفي غرامات. يا عم ماشي، اديني مبلغ تقديري على حد ادنى، ولما ينتهي المشروع لو قلت ان لو انتهى المشروع مش هيبقى عندي حسابات، انت فاشل. مفيش مشروع في العالم ينتهي الا وكل حساباته بكل الدقه موجوده. بعد انتهاء المشروع هيبان كويس قوي المشروع ده خسر ايه او كسب ايه. انت خدت كذا يبقى باقي لك كذا، او عليك او مالكش، او مالكش خلاص هو كده مظبوط. دراسه الجد وثبت انها فعلا حسب الربح المدروس.
دلوقتي انا حد عايز يديني 100 جنيه
ماشي،
100 جنيه دي معروف ان انا هجيب بيها بضاعه
طيب
هتكسب 20 جنيه
حلو.
فانا بقول له انت ليك يا عم من ال 100 دي هتاخد 5 جنيه لان انا هكسب 20 وفي مصاريف.
ما ينفعش خالص، هذا اتفاق ربوي صريح، اتفاق ربوي صريح. قول له انا هدي لك مبلغ من تحت الحساب لغايه ما اخلص خالص انا كل مشروعي واحسب، لقيت المبلغ مظبوط ودرست الجدوى ثبت ان النسبه المئويه من راس المال هي نفسها النسبه المئويه من الربح، خلاص يا عم على بركه الله.
هو راس ماله ده دخل جوه راس مال كتير،
وماله ما يدخل.
انا هجيب البضاعه دي ازاي من
يا عم الحاجة. انت اشتغل براحتك خالص، وفي كل اي مشروع له نهايه، مش مشروع مستمر على طول، اي مشروع له نهايه. فبنحسب انت انا مبلغ اللي ساهمت معاك في راس المال دي كسب كام، اعرفه ان هخصم منه الدفعات اللي انت كنت بتديها لي، اديني الدفعه الاقل منها. يعني دلوقتي انا فاتح دكان صغير مثلا، فاتح الدكان في الوش ده وجايب شويه بسكوتات ومع الكلام ده، فجه عبد القادر قال لي يا عم هدي 10,000 يشتغلوا معاك. ماشي 10,000، انا عبد القادر هديك كل يوم 10 جنيه 20 جنيه، واقعد انا اشوف بضاعاتي اللي جت واتباعت وعملت، والاخر احسبها عبد القادر فاضل له كذا او مش فاضل له حاجه.
ما هو اللي بيضارب دوما برضه مش هيستنى لما انا احسب، او انا لما احكي احسب ممكن ما يثقش.
قول له انا مش هخليك تستنى، انا هديك دفعات تقديريه بالاقل من تحت الاحزاب، عاجبك مش عاجبك ما تدينيش النار عشان شويه فلوس بتوعك.
انا قصدي بكيفيه المضاربه الشيخ دلوقتي في المشاريع الكبيره.
ما هو كيفيه المضاربه، انا كراجل صاحب مال وانت كراجل صاحب خبره ومال، انا بدي لك المال ثقه فيك، انت اللي عليك تشتغل وتتاجر وتعمل، تحسب لي بقى فلوسي انا كسبت كام في نهايه المشروع، لكن طوال المشروع بتديني دفعات بسيطه بسيطه بس استئناس بيها فقط. فهو كان بيعمل كده، الريان والسعد كان بيعمل كده قبل ما يحصل هجوم الحكومه عليه. فانت اديني نسبه، ما تفرقش معايا لحاجه خالص، قول لي انا هحسب، لانه اصلا هيتعرف الجنيه كسب كام، هيتعرف المشروع لو بمليار جنيه ودخلت وبعدين خلصت وصفيت هيتعرف الجنيه كسب كام. انت واخد من المليار جنيه، واخد مني مثلا 1,000 واحد، ال1,000 ثبت انه كسب 5 جنيه، انت اخدت 3 جنيه دفعات، فاضل لك 2 جنيه، خد اهو. بنك فيصل